للشيخ محمد إبراهيم منصور.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فأصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم مجددا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، مع أخلاق رسول الله، مع أخلاق سيد الأولين والآخرين. وموقفنا اليوم مع خلق العدل والإنصاف الذي تحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبق فيه السابقين، ونال فيه أعظم المنازل صلى الله عليه وسلم، العدل الذي أمره الله به: وأمرت لأعدل بينكم. خلق العدل ما حقيقته؟ وما حقيقة الإنصاف؟ وما موقع خلق العدل في القرآن والسنة؟ العدل هو أن يبذل الإنسان ما عليه من حقوق واجبة، ويسوي بين المستحقين في حقوقهم. والإنصاف هو أن يبذل الإنسان لغيره ما يحب أن يبذلوه له إن كان هو في مكانهم، وذلك بالقول والفعل، في الغضب والرضا، بالقول والفعل، في الغضب والرضا، مع من يحب ومن يكره. فالعدل بذل للحقوق وتسوية بين المستحقين فيها، والإنصاف هو إنصاف الناس من نفسه كما يحب أن ينصفونه من أنفسهم، أن ينصفوه من أنفسهم. قال الله عز وجل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل أمر الله عز وجل به وشدد في أمره، وذلك لأنه أساس الحياة. إن استقام استقامت، وإن اختل اختلت، كما سترى في آخر هذه الحلقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فضائل العدل، فيبين أن العدل بين الناس صدقة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. فقال أن تعدل بين اثنين صدقة، أن تعدل بين اثنين صدقة. العدل سبب في أن يظلك الله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلق وتكون منهم كمقدار ميل، يوم تغلي جماجم الخلق من شدة الحر، يوم يلجم الناس عرقهم إلجاما، في ذلك اليوم يظل الله قوما في ظل عرشه. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح عن أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأول هؤلاء إمام عادل، إمام عادل، سبحان الله، أول هؤلاء الإمام العادل. بل إن أهل العدل على منابر من نور، لهم منزلة عالية، مقربون إلى الله عز وجل يوم القيامة، كما في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. المقسطون على منابر من نور، المقسطون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. ما هي صفتهم؟ الذين يعدلون في حكمهم. قد يظن ظان أن العدل مختص بمن له في الحكم، بمن له في الإمارة، لا، بل العدل يشمل حياة الإنسان كلها، يشمل كل معاملات الإنسان مع الخلق، حتى إنه يأتي إلى البيت، يذهب يصل إلى البيت. الذين يعدلون في حكمهم، هذه أول مرتبة، وفي أهليهم، هذه المرتبة الثانية، وكلنا يعيش مع أهلي، كلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. بل إن العدل نجاه، كما في حديث في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كفارات وثلاث منجيات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. أما الكفارات فإسباغ الوضوء وانتظار الصلوات بعد الصلوات ونقل الأقدام في الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وأما المنجيات فعدل في الرضا، فالعدل في الرضا والغضب، فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. شاهدنا الشاهد من هذا الحديث أن المنجيات، رأس المنجيات، عدل في الغضب والرضا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب أروع المثل في العدل صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نضرب الأمثلة نذهب إلى بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نعدل، كيف نعدل، كيف تصير عادلا في كل شيء. هذه أصول العدل أذكرها لك كما علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول أصل من أصول العدل علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرف شرع الله أو حكم الله في القضية التي ستتكلم فيها حتى لو كانت مع أبنائك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، ومن حديث بريدة، القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، واحد في الجنة واثنان في النار. أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فجار فيه فهو في النار، ورجل قضى بجهل فهو في النار. القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. إذن فأول أصل من أصول العدل أن تعرف شرع الله عز وجل حتى تقضي به في أي أمر. اسأل أهل الذكر إن كنت لا تعرف، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأصل الثاني من أصول العدل كما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ألا يقضي الإنسان وهو غضبان، ومثل الغضب الهم الشديد، ومثله كذلك الجوع الشديد، أن يكون حاقنا، أن يكون مشغولا شغلا شديدا، فهذا لا يقضي. وهذا أيضا أدب في القضاء وأدب تربوي. ما ينبغي أبدا أن تعاقب الأبناء أو تحاسبهم وأنت غضبان، اصبر حتى تؤتي التربية ثمارها. لا تحرك مع الأبناء ساكنا إذا كان عقوبة وأنت غضبان، اصبر حتى تهدأ، وإن أردت أن تفتعل الغضب فافتعله، لكن أبدا أبدا لا تقضي وأنت غضبان. لا يقضي بين اثنين وهو غضبان، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقضي بين اثنين وهو غضبان. الأصل الثالث من أصول العدل تحرير الدعاوى والبينات واستظهارها جيدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو يعطى الناس بدعواهم، لو أن كل واحد ادعى دعوى فأعطيناهم الدعاه لادعى قوم أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على من؟ على المدعي، هذا الذي تلزمه بينة، فإن لم تكن بينة فاليمين على من أنكر هو المدعى عليه.
حل بالقلب الشفاء، إني أحب المصطفى. جرح الفؤاد قد اختفى، قد حل بالقلب الشفاء، إني أحب المصطفى.
وهنا نقف أيضا وقفة تربوية، لأنه كما ذكرنا أن العدل عام وشامل، فإنك ما ينبغي أبدا أن تسمع لشكوى من اشتكى إليك من أبنائك أو من تربيهم من تلاميذك. من اشتكى إليك شكوى وإن كنت تعلم صدقه وأنه لا يكذب، لكن اصبر حتى تستوثق، تأتي بالبينات وتحقق القضية تحقيقا جيدا، حتى تعود الذين تربيهم على العدل منذ نعومة أظفارهم. فإن هذه القضية قضية خطيرة، ضياعها في مجتمعاتنا أدى إلى مخاطر شديدة، مخاطر ضخمة، أدت إلى ضياع الحقوق، وأدت إلى فقدان الثقة بين المسلمين. الأصل الرابع من أصول العدل ألا تحكم قبل أن تستمع إلى الطرف الثاني. فإن علي رضي الله عنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وكنت حديث السن، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، إن الله سيسددك. فلا تقضي لأحد حتى تستمع من الآخر حتى يتبين لك أمر القضاء. قال علي: فما زلت في ثقة من أمري وثبات أقضي بما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال رضي الله عنه. إذن فهذا الأصل أصل عظيم من أصول القضاء، وهو أنه لا ينبغي أن يقضي القاضي لطرف حتى يستمع إلى الطرف الآخر، حتى وإن أقام الطرف الأول بيناته وحججه، حتى لو أقام الطرف الأول بيناته وحججه لا بد أن يستمع إلى الطرف الثاني، لعل هناك أمر خفي على الطرف الأول. وكذلك في التربية، وكذلك في قضائنا بين أبنائنا، ما ينبغي أبدا، وإن كان من يحدثني أعلم أنه صادق، لكن لا بد أن أستمع إلى الطرف الثاني على الأقل ليعلم أنه لا يظلم، على الأقل ليعلم أنه سيقف بين من يعدل فيه. هذه المرة كانت الشكوى ضده وكان هو المدعي عليه، والمرة التي تتلوها سيكون هو الشاكي المدعي. لا بد أن يثق كل من تعاملهم بعدلك، ولا يثقون بعدلك إلا إذا التزمت تلك الأصول التي إذا سرت بها بين من تقضي فيهم كانت الاستجابة لقضائك ولأمرك أمرا يسيرا عليهم يتدينون به، ويظنون أنك تعرف حقوقهم عن معرفتهم أنفسهم لأنفسهم. الأصل الخامس من أصول العدل التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم التخويف، تخويف الطرفين من أخذ أحدهما حق الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن حجة من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإنما أقتطع له قطعة من النار. هذه بعض أصول العدل التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لو توخاها الذين يقضون بين الناس لقلت الجرائم، وقلت المصائب، وكثر الأمان، وظهر الحق، وصار الناس يعترفون بحقوق الغير عليهم حين نخوفهم بالله عز وجل وحين يرون العدل. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب أروع المثل في العدل صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل أضربه ومن حديث عائشة رضي الله عنها وفي الصحيح أن قريشا أهمهم أمر المخزومية التي سرقت، فقالوا: كيف تقطع يدها؟ فقالوا: انظروا من يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يعلمون أن ديننا ليس في شفاعة في الحدود. إن سرق الشريف قطعت يده، إن قتل الشريف قتل، إن ظلم الشريف اقتص منه كما يفعل ذلك مع الوضيع. قالوا: ليس إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد. فذهبوا إلى أسامة قالوا لنا: اشفع لهذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقطع يدها. فذهب أسامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع، فقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم صعد المنبر فاختطب الناس وقال: أيها الناس، إنه قد أهلك من كان قبلكم، أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، مطلق العدل. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. سبحان الله. بل يأتيه والد النعمان بن بشير، وهو الحديث الصحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: نحلني أبي عبدا كان له، فقالت أمي: لا، حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا عبدا كان لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثله؟ أعطيت لكل أب من أبنائك مثله؟ فقال: لا. فقال: أشهد على ذلك غيري، فإني لا أشهد على جور. سبحان الله. يعلمه العدل بين أبنائه في العطية، وهذا الأمر الجور في العطية صار أمرا مشهورا، فلمجرد حب الرجل لأحد أبنائه يحبوه ويعطيه ويكتب له ويهبه، وهذا كله مخالف لشرع الله عز وجل، هذا جور كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينبغي أن يحابي الأب أحد أبنائه من أجل مجرد الحب، من أجل مجرد أنه قريب منه، فإن ذلك جور. أشهد على ذلك غيري، فإني لا أشهد على جور. عدله بين نسائه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بيننا، وكان لا يفضل إحدانا على الأخرى في القسم والمكث عندها صلى الله عليه وسلم. وأنتقل في عجالة لمن ورث العدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضرب مثالين. مثال في الجيل الذي في مقدمة الجيل الذي حرر الأقصى، ومثال في مقدمة الجيل الذي انهار وأبيد عن آخره. المثال الأول مثال نور الدين محمود، ذلك الأمير العظيم مؤسس الجيل الصلاحي، مؤسس الجيل الذي ما أحوج الأمة إلى مثله في هذه الأيام، جيل صلاح الدين. جيل صلاح الدين ما نشأ هكذا طفرة، وإنما بدأت خطوات منذ زمن حتى صار ذلك الجيل حقيق وحري بأن يحرر الأقصى. ما أحوجنا إلى مثل هذا العدل، عدل نور الدين محمود الذي علم به الأمة في ذلك الوقت. ادعى عليه أحد الناس ظلما، دعوى ظلم، ادعى عند القاضي، وهذه عجيبة، أن يدعي رجل على الأمير، على الملك، يدعي عليه وظلم حدث. الأعجب منه أنه قد بلغ نور الدين محمود الدعوة، فأرسل إلى القاضي: سآتيك، يعني لا تأتيني. أرسل إلى القاضي: أنا الذي آتي القضاء. وأرسل إلى القاضي: سو بيني وبين خصمي في المعاملة. سبحان الله، الملك يقول: سو بيني وبين خصمي في الكلام، في النظر، في الجلوس، سو بيني وبين خصمي في المعاملة. هذا عجيب والله، من ملك، من أمير عظيم كهذا، فيأتي فيجلس بمساواة ومحاذاة خصمه، فيرفع الخصم دعواه ويرد نور الدين محمود، فيقضي القاضي برد الدعوى لأنها دعوى ظالمة. فماذا يفعل نور الدين محمود؟ يقول: أرفع دعوى تعويض. يقول: أرفع دعوى لأنه أهان الذات الملكية. لا والله، أرفع دعوى رد شرف. لا والله، وإنما قال: أشهدك أن الذي ادعاه حق، أن الذي ادعاه أتنازل له عنه. سبحان الله. مثل آخر في مقدمات انهيار دولة الأندلس، في مقدمات انهيار دولة الأندلس وضربت هذين المثلين حتى ننظر إلى واقعنا لنرى في أي الكفتين نكون. أخذ أحد الأمراء، أخذ أحد الأشراف والوزراء والوجهاء مالا ضيعة لأيتام، فلما كبروا رفعوا أمرهم إلى القاضي مصعب بن عمران رحم الله رحمة واسعة، وأثبتوا عنده دعواهم وشهودهم وبيناتهم، فأرسل إلى ذلك الشريف، ذلك الوجيه، أرسل إليه أن فلان وفلان يدعون عليك بدعوى كذا وكذا وأتوا بالشهود، فاحضر حتى نقضي في القضاء. فذهب ذلك الشريف إلى الأمير واستعداه على القاضي، قال مره أن يتنحى عن هذه القضية. فأرسل الأمير، وذكرت لك أن هناك أمير أسس جيلا حرر الأقصى، وهذا أمير أسس جيلا انهار وخذل وأبيد عن آخره. فأرسل الأمير إلى القاضي مصعب بن عمران أن يتخلى عن الدعوة، فأرسل القاضي قال لا والله، قد أقاموا عندي دعواهم وتجشموا الصعاب وأتوني من أماكن بعيدة وهم ضعاف، وأقاموا عندي دعواهم فصرت أنا أخاصم عنهم. فبلغ ذلك الأمير فاستعداه مرة أخرى ذلك الرجل المغتصب، وقال إنه الآن يضرب بكلامك عرض الحائط، إنه الآن لا يطيع أمرك، إنه يفعل ويفعل. فاستعداه فأمر إليه رسالة أخرى، فوقف استوقف القاضي ذلك الرسول الذي أرسله الأمير، وقال والله لأقضين بها بين يديك، ثم أتى بالشهود وأتى بالمظلومين وقضى لهم وكتب قضاءه وكتب حكمه، وقال فليمضه الأمير أو ليرفضه، فقد فعلت ما أدين به وما أراه عدلا وحقا. فأطرق الأمير مليا ثم أمضى قضاء القاضي. وحينئذ نعلم أن العدل أساس الملك، أن العدل الذي هو على شرع الله عز وجل هو أساس قيام دولة الإسلام، والتي نسأل الله عز وجل أن يحرر أقصانا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد بين صفوفنا وأن يجعلنا من الذين ينعمون بصلاة في المسجد الأقصى الأثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العدل في الرضا والغضب، وأن يرزقنا القصد في الفقر والغنى، وأن يرزقنا خشيته في السر والعلانية. هذا والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.